أنتم على تسعينات اف ام.
انتي الأم والأخت، انتي الزوجة والبنت، انتي حواء، انتي شهرزاد. ببساطة انتي نص الدنيا. في كل لحظة من الزمن، في كل مكان في الكون، ليكي دور مكتوب وليكي حكاية بتعيشيها، ودايما بتكوني بطلة الحكاية. استنوني أنا في حكايات كتير وبرنامج بطلة الحكاية على راديو تسعينات اف ام.
بطلة الحكاية مع شهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعة 3 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والخيرات وكل حاجة حلوة على كل مستمعين ومستمعات راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم شهندة فؤاد، والنهاردة الحلقة الرابعة من الموسم الثاني من بطلة الحكاية. فعلى مدار الحلقات اللي فاتت كده احنا اتكلمنا مع بعض عن بعض شخصيات الزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم السيدة خديجة رضي الله عنها، والسيدة ميمونة بنت الحارث، والسيدة جويرية بنت الحارث، والسيدة حفصة بنت عمر. في حلقة النهاردة احنا هنتكلم عن شخصيات أخرى أو شخصيات أخريات يعني من زوجات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. أول شخصية احنا هنتكلم عنها النهاردة هي السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وبنت عم الرسول محمد، وواحدة من زوجاته ومن أمهات المؤمنين. هي من مواليد مكة سنة 35 قبل الهجرة، يعني سنة 589 ميلاديا. اسمها الحقيقي رملة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية. والدها طبعا ابن أبي سفيان كان زعيم وقائد مكة، وأمها تبقى السيدة صفية بنت أبي العاص بن أمية. صفية أمها هي كمان عمة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعمة أمها برضو تبقى أم جميل اللي هي أروى بنت حرب زوجة أبي لهب، اللي ذكرت في القرآن الكريم في سورة المسد باسم حمالة الحطب. أما إخوات رملة بقى اللي أو أم حبيبة يعني هم يبقوا الخليفة معاوية بن أبي سفيان والأمير يزيد بن أبي سفيان، وهي كانت زوجة عبيد الله بن جحش. ويبقى عبيد الله بن جحش أخو السيدة زينب بنت جحش، هنتكلم عنها في حلقة النهاردة برضو. أسلموا مع بعض هما الاثنين أم حبيبة وزوجها عبيد الله بن جحش، وخلفوا بنت اسمها حبيبة، وبالتالي بقى اسمها أم حبيبة. رملة والدها اللي هو أبي سفيان هي تحدته لما اعتنقت الدين الإسلامي، لأن هو كان بالنسبة له القرار ده كان صدمة. هو كان رافض تماما إن هي تدخل في الدين الإسلامي، فاعتبر إنها كده يعني بتعصي كلامه وبتكسر كلامه، وحاول إن هو يرجعها عن الخطوة دي جدا، لكن هي كانت مقتنعة بموقفها ودايما كانت بترد عليه. يعني كل ما يحاول إن هو يرجعها عن الخطوة أو عن قرارها بالإسلام كانت بترد عليه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهجرت مع زوجها للحبشة. يعني في بعض المصادر قالوا إنه هو ارتد عن الإسلام، وبعض المصادر التانية قالت إنه غير مؤكد. أنا دايما يعني لما براجع المعلومات، لما بلاقي حاجة في مصدر مختلف عن مصدر تاني بحب أقول المعلومتين علشان ما بكونش بقول حاجة غلط. فبعض المصادر قالت إنه ارتد، وبعض المصادر التانية قالت إنه حاجة غير مؤكدة، وإنه هو يعني ما أثبتش إيه اللي حصل بالضبط في الموضوع ده، لحد ما توفى زوجها في الحبشة بعد ما هاجروا للحبشة. وهي وبنتها حبيبة فضلوا هناك في الغربة في بلد بعيدة، وكانوا لوحدهم تماما. كانت سنها تقريبا داخل على 40، ولسه مع ذلك محتفظة بجمالها وبتقواها وتدينها، زادوها جمال فوق جمالها. عاشت في الغربة مفوضة أمرها لربنا، وطول الوقت بتدعي له أنه يفك كربها ويبعت لها الحل من عنده، وأنه هو يعني ينقذها من اللي هي فيه ويفك أزمتها هي وبنتها. لحد ما في يوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعت للنجاشي ملك الحبشة أنه هو عايز يخطب أم حبيبة. فالنجاشي بعت لها جارية من عنده، قالت لها أو بتاخد رأيها في الموضوع، وقالت لها أن الرسول محمد طلب من النجاشي إن هو يتزوجك. فرحت جدا بالخبر ده وقالت لها بشرك الله بالخير، يعني طبعا خبر جميل جدا بالنسبة لأي ست وقتها. ودت لها كمان حلاوة البشارة كده زي ما بيقولوا، أساور وخواتم فضة هي كانت لابساها مكافأة ليها على البشارة اللي بشرتها دي. لحد ما جه الليل والنجاشي طلبها أو دعيها عنده يعني، ودعا خالد بن سعيد بن العاص الأموي وخلاه يبقى وكيل عنها في الزواج. وحضر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم كلهم، جعفر بن أبي طالب عم الرسول، حضروا كلهم وكل الصحابة اللي كانوا موجودين في الحبشة وقتها علشان يتمموا حفل زواج أم حبيبة بنت أبي سفيان للرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ودفعوا الصداق لوكيلها خالد بن العاص 400 دينار. وبعد ما تم الزواج النجاشي طلب من كل الحاضرين على سنة الأنبياء كلهم إن هم ما يمشوش ويقعدوا يأكلوا من الأكل اللي هيحضروه علشان الزواج السعيد. ده طبعا كانت سنة عند كل الأنبياء إن لازم في أي زواج يتم الناس تفضل موجودة وتاكل من الأكل اللي هيتقدم لها. وأول ما استلمت أم حبيبة الصداق ندهت للجارية اللي بشرتها بالزواج من محمد علشان تدفع لها فلوس تاني بشارة من كتر ما هي سعيدة بالموضوع. دفعت لها أو طلعت لها 50 دينار عشان تدفعهم لها مكافأة غير الخواتم والأساور الفضة اللي ديتهم لها. لكن هي اتفاجئت إن الجارية طلعت لها كيس شايلة فيه كل الفضة اللي خدتها منها وكل الهدايا ورجعتهم تاني ليها، ورفضت إنها تاخد الخمسين دينار وقالت لها إن النجاشي أمر إنها ما تاخدش منها أو يعني تاخد من الحاجات دي حاجة خالص وترجعهم تاني ليها. ومش بس كده، ده كمان أمر إن كل النساء اللي موجودين يبعتوا لها من عندهم عطور وعود وعنبر. وقالت لها أنا بس هطلب منك حاجة واحدة، دي أنا هعتبرها إنها مكافأة ليا على بشارتي ليك. كل اللي طلباه منك إنك توصلي سلامي لرسول الله وإني تخبريه إني أو يعني تعرفيه إن أنا دخلت في الإسلام. وبكده تبقى أم حبيبة زوجة الرسول وبنت عمه والأعلى صداقا في زوجاته، يعني أكتر واحدة دفع لها صداق في الزواج والأبعد مسافة كمان، لأن هما لما تزوجوا كانت هي في الحبشة وهو كان وقتها هاجر للمدينة المنورة. الزواج ده كان في السنة السابعة من الهجرة، يعني من هجرة الرسول للمدينة المنورة. ويقال إنه يعني إنه الزواج ده كان مكافأة لأم حبيبة، ربنا كافئها بيها، حب يكافئها بيها على صبرها وعلى تمسكها بدينها وعلى ثباتها مهما كانت بتتغير الظروف حواليها، ومهما يعني توفى زوجها وهي في الغربة لوحدها، وطبعا إن هو أبوها كان بيحاول يجبرها إنها ترجع. كل دي ظروف من حواليها كانت بتضغط عليها، ومع ذلك هي فضلت ثابتة على موقفها وثابتة على دينها. زواجها من رسول الله محمد زاد غضب أبوها أكتر. هي مش بس دخلت في دين هو بالنسبة له بيعتبره صدمة، لا هي كمان تزوجت من الرسول اللي دعا للدين ده. فوالدها طبعا يعني الموضوع ده ما رجعوش خالص عن عبادة الأصنام، ولا خلاه إنه هو يفكر حتى بعقله إنه الأصنام دي لا بتنفع ولا بتضر وإنه في خالق أكيد هو اللي خلق، ما فكرش خالص. وفي يوم راح أبو سفيان للرسول محمد في المدينة المنورة علشان يطلب منه، كان في وقتها بقى يعني هدنة للحرب ما بين المسلمين والكفار، وكان في فترة هدنة يعني. فهو راح للرسول علشان يطلب منه إن هم يطولوا فترة الهدنة دي قبل صلح الحديبية، لكن الرسول وقتها رفض طلبه. ورجع أبو سفيان لبنته وكان هيقعد على فرشة كانت موجودة، اتفاجئ أن بنته أم حبيبة فجأة راحت قايمة شايلة الفرشة دي شدتها وبعدتها عنه تماما ورفضت خالص أنه هو يقعد عليها. الموضوع ده يعني استغرب أو غضب، سألها أنت إزاي تعملي كده وإيه السبب أن أنت ترفضي أن أنا أقعد على الفرشة دي؟ فردت عليه أن ده فراش رسول الله طاهر، أما أنت سيد قريش وكبيرها بتعبد الحجارة أو بتعبد الأصنام، فأنت مش هينفع أن أنت تقعد على الفراش الطاهر ده. السيدة طبعا حبيبة بنت أبي سفيان هي تالت واحدة في الترتيب بعد يعني بين أمهات المؤمنين اللي في حفظ القرآن وفي رواية الأحاديث الشريفة عن الرسول، طبعا بعد السيدة عائشة والسيدة أم سلمة رضي الله عنهم. هي عاشت بتهتم بحفظ القرآن وبتتعلم أكتر وبتروي الأحاديث عن الرسول يعني روت عنه تقريبا حوالي 65 حديث شريف. وبعد وفاته، بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين بدأوا يتولوا الخلافة لحد ما وصلوا لثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان بعد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يعني حصل فتنة تمرد بعض الناس وقتها على حكم عثمان بن عفان، وبدأوا يعني يعملوا أحداث كده فتنة وشغب، فبالتالي بدأوا يتوقفوا عن الفتوحات ونشر الدعوة، وبدأ يحصل خناقات ومنازعات بين المسلمين وبعض، وحصل بقى تعدد المذاهب، فبدأوا طبعا في المعارك الداخلية ما بينهم، ما بين صفوف المسلمين، وما بقوش متوحدين. ففكر شوية ناس إن أم حبيبة هي اللي تتولى الموضوع علشان تتكلم معاهم، يمكن تقدر تنهيهم عن الأفعال دي. ووافقت فعلا هي على الطلب ده، لكن هم برضو رفضوا تماما. عاشت أم حبيبة لحد ما وصل أخوها معاوية ابن أبي سفيان للخلافة، وفي آخر أيام حياتها كانت حريصة جدا على علاقتها بأمهات المؤمنين. يعني قالت السيدة عائشة مثلا عنها، أو حكت موقف عنها، إنها استدعتها وطلبت منها السماح، وقالت لها إحنا في الأول أو في الآخر زوجات لنفس الرجل، فممكن يكون ما بيننا وما بين بعض زي اللي بين أي ضرائر وبين بعض يعني، فاغفري لي أي حاجة أنا أكون عملتها في حقك، وإنتي كمان اغفري لي، وأنا كمان هغفر لك أي حاجة ممكن تكون بدرت منك في حقي. وعملت نفس الموقف ده مع باقي أمهات المؤمنين. وتوفت أم حبيبة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بحوالي 33 سنة في المدينة المنورة، في نفس المكان أو نفس الدار اللي كان عايش فيه علي بن أبي طالب. ويعني عاشت حياتها كلها بتتحدى الجميع عشان تدافع عن دينها وعن إيمانها بربنا، وكانت قوية جدا ومخلصة وثابتة، فكافئها ربنا في حياتها وفي آخرتها. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن شخصية تانية من شخصيات زوجات الرسول.
يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال وال قلب سما نحو السما مترنما، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عما العباد خير زاد، رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان ليتك دوما قريب.
رجعنا تاني بعد الفاصل، وفي اللينك ده هتكلم معاكم عن سيدة أو امرأة من سادات قريش، وواحدة من أكتر نساء عصرها اللي عاشته في الفصاحة. هي السيدة هند بنت أمية أو أم سلمة. هي السيدة أم سلمة كانت معروفة بجمالها جدا وأصلها ونسبها، نسبها كان عريق قوي، يعني هي كانت أول واحدة بعد السيدة خديجة أمنت بمحمد، وبناتها كمان كانوا معيها من أوائل الناس اللي يعني اللي أمنوا برسالة محمد. اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، تبقى بنت عم خالد بن الوليد وأخت الصحابية عمار بن ياسر عفوان في الرضاعة. والدها كان معيشها بقى في بيت يعني كله عز وكرم، ويعني تزوجت من أبو سلمة بن عبد الأسد أخو سيدنا محمد برضو في الرضاعة، وعيشوا مع بعض حياة مليانة حب وسعادة واهتمام ورعاية، لحد ما دخلوا في مرحلة جديدة بقى في حياتهم بعد ما دخلوا الدين الإسلامي. بدأوا المعاناة مع كفار قريش لما كانوا بيحاربوا كل من اتبع محمد وأهله وأتباعه. في الوقت ده كان عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت محمد رضي الله عنهم كانوا مهاجرين للحبشة، فطلب سيدنا محمد من أبي سلمة وزوجته أنهم يهاجروا مع عثمان ورقية ويعيشوا هناك الفترة دي في الحبشة. ده كان بأمر إلهي من ربنا أنهم يهاجروا هناك. وبعد الفترة دي كانوا يعني تردد كده أنباء أنه أحوال أهل مكة اتغيرت للأحسن، وأنهم حتى اللي ما أمنش منهم بطل أنه يأذي المسلمين. وفي الوقت ده هم كان برضو بقى عندهم حنين بلدهم وحشتهم، بقى عندهم حنين ان هم يرجعوا تاني لبلدهم، فرجعوا لمكة فعلا. لكن بمجرد وصولهم اكتشفوا انه ما فيش اي حاجة عن الاخبار دي اتغيرت، ورجع الاذى تاني من اهل قريش ليهم، وان الاخبار دي كلها ما كانتش حقيقية. وقتها بقى قرروا تاني الهجرة للمدينة المنورة مع الرسول. فالهجرة وقتها كانت سر، يعني كل اللي عايز يهاجر بيهاجر في الليل والسر تماما علشان ما يتعرضش للأذى في الطريق. فزوجها أبو سلمة رفض، يعني قال لها أنا واحد من أسياد البلاد، فأنا مش ممكن أن أنا هاجر في السر أو أبقى متنكر أو يعني هستخبى وأنا بهاجر. فهم شافوه وقتها وهو في الهجرة لما حاول بقى أنه يهاجر يعني قدام الناس، شافوه وخدوا منه أم سلمة وحبسوها وحرموها من زوجها ومن ابنها كمان لمدة سنة كاملة، لحد ما شخص من عيلتها طلب من الناس اللي هم حاجزينها إن هم يطلقوا سراحها يسيبوها ويرجعوها لزوجها أو يرجعوا لها ابنها. وفعلا حصل كده ومشيت في طريقها لزوجها. لكن على قد صبرها على إنها قعدت سنة كاملة يعني محجوزة أو من غير ما تشوف ابنها من غير ما تشوف زوجها، ربنا إديها على قد صبرها ده واحتسابها، وسخر لها عثمان بن طلحة. ما كانش وقتها أسلم، لكن قابلها في الطريق وسألها مين معاكي، قالت له لا أحد إلا الله. فأصر أو يعني ربنا لين قلبه إنه هو يفضل معاها طول الطريق علشان يحميها من طول المسافة وطول طبعا مدة السفر، لحد ما وصلت لزوجها أبي سلمة الراجل اللي هو صاحب الحسب والنسب المحب جدا لزوجته، وراجل كان محارب وشارك في غزوة بدر وفي غزوة أحد ويصيب في غزوة أحد. فبعد ما خلصت الغزوة يعني بعد شهرين كده، بعد شهرين لما عرفوا إن بني أسد هيحاربوهم خرجوا تاني للمواجهة معاهم مع بني أسد، وكان أبي سلمة واحد على رأس المحاربين. ووقت المعركة حس إن هو تعبان جدا، فاكتشف إنه الجرح اللي أصيب بيه في غزوة أحد ما كانش لسه خف ورجع تاني يتعبوا تاني. فبعد انتهاء المعركة بقى، بعد ما المعركة ما خلصت وحالته اتدهورت تماما، ورجع لبيته أو لزوجته وهو نحيف جدا ومريض وحالته غير ما طلع من البيت تماما، راح له الرسول وقتها ودعاله وفضل جنبه لحد ما روحه طلعت لله. اتقال في كتب كتيرة انه كان آخر حاجة طلبها من زوجته إنه هو بعد وفاته أو يعني وقت مرضه وقت تعبه طلب منها إنه بعد وفاته إنها تتزوج بعده، ودعالها قال اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤلمها، يعني بقى حب ما فيش بعد كده. وفعلا بعد نهاية عدتها ما خلصت اتقدم لها سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بن الخطاب، لكن هي رفضت الزواج منهم. وبعدهم اتقدم لها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فوافقت إنها تتزوجه، وشاركته في غزوات كتير جدا وفتح مكة، وكانت معاه كمان في حجة الوداع. كانت هي شخصية فقيها جدا وبيرجعوا لها في كل الفتاوي والأحكام الخاصة تحديدا بشؤون المرأة، غير أنها روت عن الرسول حوالي 378 حديثا، كانت معروفة بفصاحة لسانها وعاشت يعني لحد ما وصلت لسن 80، وده في بعض الكتب قالوا انها عاشت لسن 80، وفي البعض الاخر قالوا انها عاشت لسن 90، يعني عصرة الخلفاء الراشدين الأربعة، وعاشت لحد كمان خلافة معاوية، وتوفت في عهد يزيد بن معاوية بسبب حزنها الشديد جدا على مقتل سيدنا الحسين، وهي تعتبر آخر واحدة توفت من أمهات المؤمنين. عاشت حياتها كلها محظوظة، اتولدت وعاشت في أسرة يعني عريقة جدا، وفي زواجها الأول كان ليها نصيب من الحب والاهتمام، حتى بعد وفاته رزقها الله بالأفضل منه وتعلمت القراية ورواية الأحاديث، رزقها كان عبارة عن حب وعلم. هنطلع لفاصل تاني ونرجع نكمل الحلقة.
شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة 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 والله يا رمضان.
ورجعنا بعد الفاصل، وفي اللينك ده بقى هنتكلم عن شخصية برضو من زوجات الرسول محمد، وواحدة من أوائل المهاجرات للمدينة المنورة، السيدة زينب بنت جحش. اتولدت في مكة المكرمة قبل الهجرة ب 32 أو 33 سنة تقريبا، وأمها تبقى السيدة أميمة بنت عبد المطلب اللي هي عمة الرسول، وأخواتها كانوا عبيد الله بن جحش اللي هو الزوج الأول لأم حبيبة زي ما قلنا في اللينك، زي ما قلنا في اللينك الأول احنا اتكلمنا عنها في اللينك الأول. يعني نسب عيلتها عريق جدا، معروف ان هم اخوالها كمان كانوا أسد الله حمزة بن عبد المطلب والعباس، ويعني كانت واحدة من أوائل الناس اللي أمنوا بدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتحملت أذى الكفار مع باقي المؤمنين لحد ما هجروا للمدينة المنورة وهجرت معاهم، وكان معروف عنها التقوى والكرم جدا ومساعدة المحتاجين. في أول زواج ليها كان ليه حكاية كده، يعني تعتبر درس تقريبا لكل الناس على مر العصور. زي ما قلنا طبعا أنها كانت من عيلة قوية حسب ونسب، وفي يوم اتقدم الرسول ليها يعني علشان يخطبها لزيد بن حارثة. طبعا زيد بن حارثة كان أيام الجاهلية عبد عند السيدة خديجة، وبعد الدعوة أعتقه الرسول واداله اسمه، فكانوا بينادوله بزيد بن محمد لحد ما نزلت الآية القرآنية وهي ادعوهم لآبائهم، فوقتها رجع تاني الناس تطلق عليه اسمه وهو زيد بن حارثة. ده طبعا كان علشان الآية دي نزلت منعا لاختلاط الأنساب، فهي رفضت إنها تتجوزه واستنكرت يعني إنها إزاي واحدة زيها من عيلة ومعروف عنهم إن هم عيلة يعني نسبهم قوي وعريق وأصلهم عريق وأغنية تتجوز واحد من وجهة نظرها مش في نفس مستواها الاجتماعي. فنزلت لها مخصوص آية قرآنية في سورة الأحزاب علشان تتجوزه، ما قدرتش وقتها طبعا انها تعصي كلام ربنا، وبعتت الرد للرسول بقبول الزواج من زيد بن حارثة. قصة الزواج دي تعتبر يعني درس من ربنا انه مفيش فرق عند الله لا بالمال ولا بالسلطة ولا بالأصل، مفيش اي فرق الا بالتقوى. لكن هي بينها وبين نفسها رغم انها قبلت وتزوجت منه، بس ما قدرتش انها تتجاهل احساسها انها احسن منه، ولا قدرت تتقبله كزوج ليها، وهو كمان بدأ يتنقل له احساسها وحس انها بتتعالى عليه وانها يعني شايفه انه اعلى منها، فبقى يروح يشتكي للرسول من سوء معاملتها ليه، والرسول يهون عليه ويطلب منه يصبر عليها، وكل ما يشتكي يرد عليه الرسول عليه الصلاه والسلام بنفس الرد، لحد ما جه في وقت استحالت بقى خلاص الحياه ما بينهم تماما وتم الطلاق بينهم. وبعد انقضاء عدتها تزوجت من الرسول، ويعني قالت له ردت عليه او هو طلبها للزواج فردت عليه قالت له ما انا صانعه شيئا حتى اوامر الله، يعني معناها انا بفوض اموري كلها لربنا وهو اللي اختارني زوجه ليك زي ما اختارني زوجه لزيد ابن حارث. هي كانت يعني الرسول بالنسبه لها قدوه في تصرفات كتيره جدا، بقى قدوة ليها في ان هي تساعد المحتاجين، وان هي يعني بمنتهى الرضا دايما كان بيقول عليها انها ايديها اطول يد في زوجاته. طبعا هما ما كانوش فاهمين الوصف ده في البداية، لحد ما هو فهمهم المقصود بطول اليد يعني انها بتعمل خير كتير، واكتر واحدة فيهم بتعمل الخير. حتى كمان قال عنها انها حريصة طول الوقت على انها تكون متصلة بربها بكل الطرق، صلاة وتضرع وخشوع وسجود طول الوقت. وخرجت مع النبي في غزوة الطائف هي والسيدة أم سلمة، وشاركت معاه كمان في غزوة خيبر. كان النساء بيخرجوا في الغزوات بيطيبوا الجروح وبيداووا المرضى، وكمان يعني بيبقى مسؤولين عن السقاية، يعني يشربوا المحاربين، هم المسؤولين عن المياه يعني. وكانت معاه كمان في حجة الوداع، وما خرجتش بعد كده في أي حجة تانية بعد وفاته، وفضلت إنها تفضل في بيتها. وعاشت في عصر الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وكانوا بيعتبروها في منزلة بناتهم، يعني اعتبروها أبو بكر اعتبرها في منزلة عائشة بنته، وعمر بن الخطاب اعتبرها في منزلة حفصة برضو بنته، لحد ما في عصر سيدنا عمر بن الخطاب اللي هي كانت أواخر سنين حياتها كان بيدي لكل واحدة من أمهات المؤمنين 12 درهم ده في السنة، لكن هي تحديدا بقى كانت بتدفع من معاها كل الفلوس اللي معاها لقرايبها او الناس المحتاجين والفقراء اللي في المكان اللي هم عايشين فيه. يعني لحد سنه 20 هجريا بدات تحس انها تعبانه جدا وبدات تمرض، وكانوا باقي زوجات الرسول كلهم كانوا بيرعوها وبيمرضوها لحد ما توفت وعمرها كان 53 سنه. وكان بيقال ان الرسول تنبأ انها هتكون أول واحدة تلحقه بعد وفاته، وفعلا هي كانت أول واحدة من زوجاته تتوفى بعده. وكان ليها وصية إنه النعش بتاعها يكون نفس السرير اللي كان بينام عليه رسول الله، وفعلا سيدنا عمر بن الخطاب نفذ لها الوصية بتاعتها، وبكده تبقى هي أول سيدة تشالت على نعش يعني، وصلى عليها عمر بن الخطاب وولاد أختها كمان دخلوها القبر بتاعها. احنا النهارده كده اتكلمنا عن ثلاث شخصيات، وفي زوجات طبعا اخريات من زوجات الرسول يعني ما ذكرش عنهم معلومات كتيره قوي، فاحنا هنتكلم عنهم زي ما اتقال عنهم. وهي السيده سوده بنت زمعه، تزوجها النبي بعد وفاه خديجه عليها رضي الله عنها بثلاث سنوات، ويعني وبيقال عنها انها لما كبرت في السن كانت بتسيب اليوم المخصص ليها للسيدة عائشة من كتر حبها في الرسول، وإن هي قد إيه بتطلب مرضاته يعني. والسيدة زينب بنت خزيمة كانت زوجة عبد الله بن جحش اللي هو أخو السيدة زينب بنت جحش، واستشهد في أحد، وبعدها تزوجت الرسول لمدة شهرين اتنين بس وتوفت. وكانت لقبها أو بيطلقوا عليها أم المساكين لعطفها عليهم ومن كتر ما هي بترعيهم يعني ودايما بتساعدهم. وشاركت في غزوة بدر زي ما قلنا برضو بأنها بتداوي الجرحى يعني وتحمل المياه. والسيدة صفية بنت حوي من ذرية سيدنا هارون أخو موسى، وخصها الرسول بالرعاية والعطف عشان هي كانت الغريبة عن زوجاته، أو دايما كان يقول عنها حفيدة الأنبياء. والسيدة ماريا القبطية وأم ابنه إبراهيم اللي أهداها المقوقص للرسول في سنة 7 هجريا، وتزوجها الرسول لحد وتوفت سنة 16 هجريا في عهد عمر بن الخطاب، ودفنت بالبقيع مع باقي أمهات المؤمنين. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من بطلة الحكاية. ومعاكم كنت معاكم شهندة فؤاد.